بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 95 دال على 73 و900 وألف، وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الواسطية.
ثم تقدير الرضا بإرادة الثواب، تنقلات وتصرفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح وهو الرضا، الله رضي ذلك الرضا. ما الفرق بين الرضا وبين الفرح؟ ما وجد فرقا؟ خطا خطوه اخرى. قال لا، المراد بالرضا اجاده. كما قلنا لو قيل ما المراد باجاده الثواب؟ واجاده الفريق لله. اذا لو وفق يقول من اول وهله يفرح فرحا يليق ويرضى رضاء يليق ويريد زيادة تليق، وهكذا كل صفة تبقى في بابها ويقال فيها كما قيل في التي قبلها. الكلام في الصفات فرق عن الكلام في الذات، يعني هذه قاعدة التي قعدها علماء السلف. استنباطا من الكتاب والسنة، لا يقال في الصفات كما لا يقال في الذات. وكل ذلك نفي وتعطيل. الأشاعرة الذين أولوا الفرح والضحك والنزول والمجيء وقالوا مراد ذلك لازم الصفة بلا صفة، كلهم عقلوا ونفوا وحرفوا وتجروا على الله ولا يسلمون. لا يسلم أحد في عقيدته وفي دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بجسم ذلك السلام، السلامة في التسليم. ما الذي يمكن هذا التعرف إذا قلت نزول يليق به، فرح يليق به، ضحك يليق به، سمع يليق به، بصر يليق به؟ أرحت نفسك وأرحت غيرك، ولكن إذا أبيت إلا أن تؤول تكلفت وكلفت غيرك وقلت على ربك بغير علم وعلى نبيك بغير علم، هذا موقف خطير. الفرح الذين يمثلون في هذا الوقت الأشاعرة لأنهم لهم الوجود الجمال أكثر من غيرهم، وإن كانت المعتزلة موجودة، المعتزلة موجودة حيث ما توجد الشيعة، وفروع الخوارج هؤلاء يكونون على طريقة الاحتجاج، ولكن الثواب الأعظم من الخلق هم الأشاعرة. أعلم بوصول هذا الكلام، فيجب التنبيه على عقيدة الأشاعرة في كل المناسبة وخصوصا اليوم. الكتب التي كنا نتحدث عنها حاشية البيجولي على السنوسية، حاشية البيجولي على جوهرة التوحيد، حاشية الدسوقي على أم البرامج، كلها اليوم في مكتبات تعتبع ومكتوب عليها كتب العزيزة. أبيض شاب صغير بالعنوان وهو لا يعرف ما تحت النار تحت جمال، هو لا يعرف فيقرأ ما هذه العزيزة. يقرأ التنوزية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على اليمين ولا على الشمال، ويقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويعلم ماذا قال السلف في هذا، يثبت الاستراب والاتباع. لذلك ننبه ان هذه العقيده بدات تنتشر، او كانت تنتشر بواسطه بعض المدرسين أما الآن فقد تنتهي في وقت الكتب فلينتهي شبابنا من هذا الخطر. قال الشارع رحمه الله: وكل ذلك نفي وتحذير لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربه. لكن ما الذي أوقعه في سوء الظن؟ الشبهة الرئيسية ليست سوء الظن، الشبهة الرئيسية إنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يليق بالمخلوق. هذا ما قال والد إمام الحرمين بعد التوبة، وكتب رسالة في توبته النصيحة التي وجهها لشيوخ الأشاعرة وشيوخ الشافعية، لأنه شافعي المذهب. قال: إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، ولما فهموها كما فهموا في المخلوق وقعوا بين أحد أمرين: إما أن يثبتوا ذلك المفهوم بأن يزعموا أن صفات الخالق كصفات المخلوق فيدعون بالتشبيه. هذا ما وقع فيه المشبهة. المشبهة اليوم نادر، وقد يمثلهم بعض من قصر بتشبيههم، وإلا قائمة جادة يقال لها مشبهة غير موجودة على شأنها. خاف الأشاعرة أن يلحقوا بالمشبهين، قالوا: إذا كنا لا نفهم من هذه النصوص إلا كما نفهم في المخلوق إذا يجب تأويلها. هذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد في بيته الذي أساء إليه الكتاب والسنة: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو صور ورمزا فيها. ترجوة التوحيد اللبقاني يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قد ينقلي على صغار طلبة العلم: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو صور ورمزا فيها. وأشركون كيف أساء إلى نصوص الكتاب والسنة أدلى به اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يوجب التشبيه إساءة إلى الكتاب. كتاب الله تبيان لكل شيء، بيان وتبيان ومبين وهدى وشفاء، كيف تكون فيه آية واحدة توهم التشبيه؟ إنما أتيت من حيث فهمك أيها المؤول، أتيت من سوء فهمك، وإلا فإن النصوص لا يمكن أن توهم التشبيه. النصوص التي يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ينزل ربنا في آخر كل ليلة إلى بدء الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخره. عند الشاعر هذا الحديث يوجب التشبيه. لماذا؟ لأنه بين من النزول نزولا لا يشبه المخلوق، كالنزول من على الكرسي، والنزول من على السيارة، والنزول من على السلم، فإنها هذا الفهم خطأ. أرادوا أن يعالجوا هذا الخطأ فعالجوا الخطأ بالخطأ. المفروض يعالجوا الخطأ بالصواب. ما هو الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى ما قاله السلف. السلف الذي شهدت له أيها اللقاني في موقف آخر في بيت من أبياتك في جوهر التوحيد، حيث قلت: وكل خير اتباع من سلف. وكل شك دائما غرب وقد صدقت. هلا تركتهم وذهبت لتسأل ماذا قال السلف؟ نأخذ ما قال الإمام مالك من كبار تابع التابعين من دار الهجرة، لما سئل عندما بدأ الكلام ينتشر سئل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لم يقل السائل الرحمن على العرش استوى ما معناه؟ لو قال هكذا يفسر له، لأنه قد يكون غير عربي لا يفهم معنى استوى إذا تعجى بأنا ما معنى العربي قبل أن يتعجب. إذا تعدى الفعل استوى بألا يفهم معناه العلو والصعود والاستقرار، والعجم لا يفهم. لو سأل عن المعنى فسر له الإمام معنى الاستواء، ولكن السائل لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية كيف استوى. لذلك اندهش الإمام فأطرق أبراهيم وأخذته بالحضاء رشع عرف من شدة الخوف والحياء من الله. شوف هذا المخلوق البعيد يريد أن يريد لله العلم ويسأل عن كيفية استواء على عرش لا يعلم حتى حقيقة العرش، ولم يعلم حقيقة ذات الرب، لكنه يسأل عن كيفية وحقيقة استواء الله على عرش. ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم على وارتفع وسعد واستقر، والكيف مجهول، كيفية استواء الرب على العرش مجهول، والإيمان باستواء الله تعالى على العرش واجب تصديقا بخبره الرحمن على العرش استوى. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن سلف هذه الأمة لم يسألوا ولم يسمعوا هذا السؤال قبل تلك اللحظة. إذن هذه بدعة أهل الكلام، والإمام مالك مدرس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة كان يقول لتلاميذه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر مشيئا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستعجل أن يبقى هذا المبتدر في المجلس، أمر بإخراج هذا الموقف. هذا المعنى يقول فيه بعض الكتاب: الدكاترة اليوم لا يزعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، وقد درسنا البلاغة بيانا ومعنى، بيانا ومعاني وبديع، نأتي بمعنى بديع. ما هو ذلك المعنى البديع؟ معنى الاستواء الهيمنة والملك والسلطان والاستيلاء، ليس معنى العلو. لا يعلو الرب سبحانه وتعالى على مخلوق، اين هو اذن؟ في كل مكان ابدا. تهت عقيده الاشاعره الى عقيده الخلود الذين يعتقدون بان الله حاكم في كل شيء وممتلك في كل شيء وموجود في كل مكان، حتى الاماكن الذي يستحي الإنسان من ذكر أسمائها. هذه عقيدة الأشاعرة. علمتم بضورتها وبشاعتها مع الشعر، وعلمتم بضورتها ليس فيها أمان وليس هناك استقرار، القوم مضطربون. لذلك حافظوا على عقيدتكم، ولم تنفعكم هذه الكتب التي بدأت تنتشر، والله المستعان. الحديث النصيحة التي أشرت إليها من والد إمام الحرمين ينبغي الاطلاع عليها حتى تعلموا كيف كان بقي فترة طويلة من قريبا لا يدري ماذا يفعل وماذا يحدث. إلى شأن الله صدقه لخصت هذه النصيحة في آخر الصفات الإلهية ممكن الرجوع إليها. قال الشاعر رحمه الله: قوله يبعث الله إلى رجلين إلى آخر الحديث، يثبت أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف المتبعون لمنهجه، هم الفرقة النادية، وهم الفرقة المنصورة، يطلق عليهم إنهم أهل السنة والجماعة، وإنهم السلفيون، وإنهم الفرقة النادية والطائفة المنصورة، صفات لأتباع السلف. أما السلف فقد حدثنا الله عنه وعن الذين اتبعوه، إذ يقول رب سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء السلف. السالف والسابق بمعنى واحد، الذين سلفونا أي سبقونا بالإيمان، والذين اتبعوهم بإحسان يشمل التابعين وتابع التابعين وأتباع التابعين ومن نهج منهجهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله. إلى ذلك الوقت من تأسوا بالسلف يقال لهم أهل السنة والجماعة. التفريق بعد الدكاتره المعاصرين بين اهل السنه والجماعه وبين السلف تكلف. كذلك يجب ان يفهم بانهم هم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره. لذلك لما سئل الامام احمد رحمه الله عن هذه الفرقه قال: ان لم يكونوا اهل حديث ما ادري من هم. من هم أهل الحديث؟ هم أهل السنة والجماعة الأثريون الذين يعملون بالسنة، يفسرون القرآن بالحديث ويعملون بالحديث، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال: يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل ولا يؤمنون، كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق بالله سبحانه الذي لا يشبهه ضحك المخلوق. عندما يستفزه الفرح أو يستفزه الطرف، بل هو معنى يحدث في ذات الرب سبحانه وتعالى عند وجود مقتضي كلمة الجلوس فذكر الله لا تستغرق. هذا أسلوب معمول به عند سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون. وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، إشارة منه إلى أن الضحك أيضا صفة في العلم كالفرح. كل صفة تتعلق بها المشيئة والحكمة والقدرة فهي صفة به. أما القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم هذه صفات ذاتية قديمة إلى من ذات. إذا صفات الله تعالى إما صفات قديمة إلى من ذات وباقية في الأزل، فقاء الرب سبحانه وتعالى هذه صفات ذات أو صفات تتجدد وتعدد في وقت دون وقت، وهي صفات الأفعال قد يفهم جيدا. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره عندما يدرك، لأنه قبل ذلك غير مدرك. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك حالة نادرة بالنسبة للمخلوق، نادرة وعجيبة وغريبة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. لا، هذه معلومة، علم الله أزلا، كتب في اللوح المحفوظ وقدر وقضى أن كافرا ما يقتل مسلما، وقبل أن يقتل منه وقبل أن يقتل يمن الله عليه بالتوبة خيره، ليس مجرد التوبة فقط، مجرد في سبيل الله حتى يقتل شهيدا. كل ذلك معلوم عند الله. إذا هذا ضعف لم يثيره شيء عجيب غريب غير معلوم عند الله. لا، لا يوجد شيء غير معلوم عند الله، لأن الله أحاط بكل شيء علما. فإن تطليق الكافر على قتل المسلم مدعاة في باب الرأي بسخط الله عز وجل. إذا علمنا بأن كافرا ما قتل مسلما ماذا نفهم؟ نقول إنه تعرض لسخط الله، هذا ما يبدو لنا. ولكن الأعمال في الخوارج ما نفهم بما يقسم لهذا الكافر، لذلك لا يجوز لعن معين ولو كان كافرا. لا يجوز لك أن تقول لعن الله هذا اليهودية وذاك النصرانية ذاك المجوسية وذاك العلمانية، لأنك لا تدري. يمن الله عليه بالتوبة ويتحول بعد أن كان عدوا لله يتحول إلى ولي من أولياء الله. مدعاة في باب الرأي سخط الله على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، لأن الله فعال بما يريد يفعل ما يشاء، وهداه للدخول في الإسلام ثم هداه إلى الجهاد فقابل في سبيل الله ابتغاء وجه الله بإعلاء كلمة الله، لا لتكتب عنه الصحف والجرائد أن الشاب الفلاني حضر الموقعة الفلانية وأغلى غلاء حسنا. بهذا يفسد على الشباب بهذا. بتوفيق الله تعالى يقول الشافعي رحمه الله: إذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، كما علم الله أزلا في الزمن الذي لا نهاية له أزل، علم الله بأن كافرا ما ذلك الكافر الذي يعلم الله منه كل شيء أنه سوف يقتل مسلما، وعلم الله أيضا أنه سوف يتوب ويدخل في الإسلام، وعلم الله أنه سوف يجاهد في سبيله فيستشهد فيكون شهيدا في سبيل الله فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. ولكن ليست غريبة على الله بالنسبة لنا الأمور العجيبة الغريبة، لأننا نجهل الحقائق ونجهل العواقب، ولكن الله قد علم كل ذلك وقضى وقدر، إذ لا يدع في ملكه إلا ما يشاء، لا يدع في ملكه شيء إلا بعلمه، وقد كتب علم وكتب، قدر وقضى، وشاء ونفذ، هذه مراتب القدر. من جمال رحمته سبحانه ولطفه وإحسانه يبعث إلى رسولين كانا عدوين، فإذا هما الآن يدخلان الجنة معا. هكذا اقتضت حكمة الله. أعلق هنا وأستفرد كما بدأت بمسألة الاستشهاد. من يموت في معركة لا ينبغي أن نقول إنه شهيد، نقول قتل فنرجو له الشهادة، لأننا لا نعلم لماذا جاهد. من جاهد لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله حيث لا نعلم ذلك نقول قتل في معركة مع الكفار نرجو له الشهادة. هذا الأسلوب السليم. ثم الذين يجاهدون في هذا الوقت، وقد من الله على كثير من شبابنا فجاهدوا في أيام أفغانستان، ولكن الذي يظهر هو الله أعلم يغلب عليهم الإخلاص، بدليل أن كثيرا من شبابنا ومن طلابنا يدرسون عندنا قد يغيبون ولا ندري أين يذهبون إذا هم في الجهاد. من قتل هناك من بعض شباب المدينة، ومنهم من يعود بعد فترة. كثير من الناس لا يعلمون أنهم ذهبوا فقاتلوا، وكل يعرف بين زملائه في كنيته الحديث الجديد لا يعرف فيه. هذا التصرف وهذا التكتم دليل إن شاء الله على الإخلاص. فنسأل الله أن يتقبل منهم جهادهم الذين ماتوا والذين جاهدوا وقاتلوا ولم تكتب ولم يكتب لهم أن يقتلوا هناك في المعركة. أسفت هذه الأيام عندما قرأت بعد الجرائم أن إخواننا وشبابنا الذين يجاهدون الآن في يوغوسلافيا بدأوا يعلنون عن جهادهم. عفى الله عنه أن فلانا من فلان يصفون الحركة التي أو القتال الذي خاضوا. نحن لا ندري أن من حدث عن نفسه أنه قاتل وفعل وفعل أنه غير مخلص، لا لا ندري، ولكن الأحوط أن يبقى شبابنا كما كانوا متكتمين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا بدأت تعلن عن جهادك وتكتب عنك الصحف قد يركبك الغرور والإعجاب بالنفس وثناء الناس عليك، من هنا يضيع الجهاد. لذلك ننصح شبابنا الذين وفقهم الله فيذهبون يجاهدون الآن في يوغوسلافيا كما كانوا يجاهدوا في أفغانستان أن يخفوا أعمالهم وجهادهم ويتوبوا من الله. الإخلاص لأنه عمل عظيم جدا، ولكن يفقده الرياء وحب الشهرة والإحجاب. وبعد، وهذا من كمال رحمته على الضغط والرجلين وإحسانه وسعة فضله على عباده، كل ذلك فضل من الله. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر. فيكرم الله ذلك المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة معا. إنما الأعمال بالخواتيم، لأن من الناس من يعمل بما يبدو للناس بأعمال أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا شيء يسير، فقد سبق في علم الله أنه من أهل الجنة فيتحول، والعكس واضح. إنما الأعمال بالخواتيم، على المرء أن يطلب من الله حسن الخاتم. قال الشاعر رحمه الله: وأما تأويل بحكمه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن ذلك الشيء حل عنده من حل ما يضحك منه، وليس هناك في الحقيقة ضغط، فهو نبي ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لربه فلا يستغف عليه. بل قوله ليس في الحقيقة، ليس هناك في الحقيقة ضحك كلام خطير، هذا نفي صريح وليس بتأويل. كوننا ندعي وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فور ورد تنزيها، وإذا جئنا عند التأويل يصل بنا التأويل إلى النفس، لا فرق إذا بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لأن المعتزلة لم يعلموا بالتأويل بل نفوا النفي، والأشاعرة أعلموا بالتأويل ثم نفوا في النهاية. من قال ليس هناك في الحقيقة بحث، ليس هناك في الحقيقة فرح، وليس هناك في الحقيقة نزول، هو ناف مؤبد. ومما أجمع عليه السلف أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو يكفر، بل اتفقوا أيضا على أن المشبه كافر والنافي كافر. المؤمن المسلم هو الثالث الذي يسلم، لأنه سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حتى سلم. بيد أن هذه القاعدة بعمومها لا تتطبق على الأفراد فردا فردا، إذ قد يمسي اثنان صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة، ويشبه اثنان يشبهون الله بخلقه يكفر أحدهما ولا يكفر الآخر. ذلك باعتبار حاله وظروفه ونوع جهله وجود الشبهة. من حملته شبهة خفية يظنها حقيقة على النفس، ومن حمله الجهل وهو لا يدري أنه يجهل لأنه نشأ في بيئة سيئة لم تدرس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا تدرس تلك البيئة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدرسون شيئا آخر اسم العقيدة نشأ هناك وتعود هذا النفي والتعقيد ولم يتبين له الهدى، واستغفروا له حتى يتبين له الهدى فتقوم عليه الحجة. هكذا ننتهي من هذا الدرس، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وإلى غد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قوله قال الشارح قوله عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط يقنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب غيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: أزلين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا من باب فريحة، أي صار في ضيق وجد.
قال الشارع رحمه الله: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى العجب معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته، لأن هذه كلها صفات الأفعال. صفات الأفعال العجب والضحك وكلها صفات الأفعال، لا يفعل رب سبحانه وتعالى فعلا إلا بذلك، كما لا يشرع تشريعا إلا بذلك، لا يخلق إلا بذلك، لا يفعل إلا بذلك. هذه الأفعال تكون في ذلك الحكم، وليس بلازم أن ندرك العباد الحكم في جميع أفعال رب سبحانه وتعالى وتشريعاته. إذا أخبر أن بعض من حكمة أحيانا لبعض الأحكام نزداد إيمانا على إيمان معرفة الحكمة، وإلا نعرف الحكمة آمنا بالغيب، لأن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس لا يتوقف إيماننا إلا بأفعاله وأحكامه وتشريعاته وأخباره على معرفة الحكم. فليعلم هذا بأن من حاول أن يعرف الحكمة في كل تشريع وفي كل خبر ربما يؤدي ذلك إلى الرفض وكسر الأحكام والكفر بالله. وعند وجود المستضيف هو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وقوله: وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث المطر عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، إلى المطر، واستولى عليهم بأسر القنوط بمعنى الواحد، استولى عليهم أي كانوا أجتنبوا وليأسر، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الضعف، ولم يجدوا أسبابا قاهرة تدل على قرب المطر، وحسبوا أن يكون وراءها فرج وراء الأسباب المادية الضالة، لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب رب سبحانه وتعالى منهم هذا الموضوع وهذا الاعتقاد. وهذا محل عجل حقا، إذ كيف نقول ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله أوسع من أفعال الحساب واستغفاره ومن ذنوبه، وسعت كل شيء. المفروض الذي يؤمن هذا الإيمان لا ييأس ولا يحزن، وإن قرأ عليه شيء من ذلك غفلة يتراجع. والأسباب لحصولنا حصول الغيب لحصول والأسباب لحصولها تتوفر لكم لحصول ولا لحصولها والأسباب لحصول رحمة الله تعالى تتوفرت، إن حاجة العباد وضرورته من أسباب إلى احتاج العبد إلى الله وأنزل حاجته في الله، لا ينزل حاجته في غيره، لا يشكو إلا إلى الله، لا يشكو الله إلى خلقه بل يشكو إلى الله، ووصل إلى حالة الضرورة، الضرورة التي لا يحلها الا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من اسباب الحسد، عندما تشتد الامور ويلتجئ العباد الى الله ارض الخلق، وكان الدعاء لحصول البيت والرجاء والرجاء في الله من اسباب رحمه الله. وقد جرت عادته سبحانه وتعالى، اي جرت سنته، لو عقلت السنه لكان اولى. وقد جرت النفس سبحانه وتعالى بخلقه ان الفرج مع الخلق، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، وان اليسر مع العسر، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، وان الشده لا تزول، وانما الامتحان، من صبر فهو الامتحان والتجا الى الله يحسن له الاجر والثواب هذا الامتحان، ثم يرتدي الى الله فتدور الشده. فاذا انضف الى ذلك قوه الدائم وقمع في فضل الله تعالى وتضرع اليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يحصل على الانسان. وهذا راجع الى موقف العبد من ربه سبحانه وتعالى، موقف العبد الصادق المخلص الذي لا يشكو الى خلقه ويرجو رحمته ويسمع بالكرم. والقنوط مصدر ان يقنط، وهو الياس، الياس من رحمه الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. قنط يقنط من ضال فرح يفرح، هذا في قلب. قوله وفرط خيره، الخير الفضل والرحمه، وقد روي هي لفظه وقد روي تشير بعد حقيقه التمرير لان الجري رواية ليس وليس هذا كذلك، فبالعكس المشهور وفرس غير، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، تغير تغيرا، التغير مصدر، والغير اسم مصدر لأنه أنقص من الفعل. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير اي تغير الحال، لا انتقالها من السلام الى الفساد. قولوا ادلين قدسين حالات من الضمير المجرور في اليك ينظر اليكم حال كونكم ازلين قدسين، وازلين جمع ازل اسم فاعل من الازل مع الشده، وازلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل مع الشدة، وفيه يقال أزل فتح الدال، أزل أزل الرجل كما تقول ضرب الرجل، يأزل كما تقول يضرب، أزل كما تقول ضرب. لذلك قال من باب فرض حركة الماضي والمضارع والمصدر على حد ضرب يضرب ضربا، أجل يعزل أجلا، أي سار مضيف وجد شجع الإشارة على مكتب رجل سموه رجل سموه أو مضطر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، وينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث.
ولا تزال جهنم، أولا اللفظ الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها من أهلها وهي تقول هل من مزيد، جهنم تتكلم بأي مكان وبأي لغة، أينما قال في الحروف ينبغي أن يقتل الإنسان عندما يقرأ النصوص لا يحاول تطبيقها، كلما يسمع وكلما يذكر رب سبحانه وتعالى ورسوله على واقعه حتى يجد ان الكلام لا يجد الا بما خرج من الصدور. هذا جهنم تتكلم، وعلمنا في هذه الدنيا كما لا تكلم شق الطعام والحصر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حذر، لماذا نستمر ونقول اذا اثبتنا الكلام لله يلزمنا أن نثبت له مخارج الشروط على تنفس أو تكون بالقائلين من أهل الكلام هذه الشبهة وهي شبهة نفاء الكلام. لو راجع النصوص لوجد إثبات الكلام لكثير من الجمالات. اليوم نسلم على أقوامهم وتكلمنا عندهم وتشهد أسلهم وتنسلهم. انظر إلى رجليك ويديك تجد لها خارج الحروف. وهذا الرب يقول أن دائما تتكلم ثم القيامة أرجو تتكلم بأجل لسان وبأجل لغة أمور ويسجد. الواجب الإيمان والتسليم لا محاولة إدراك الحقائق والتعديل حتى مع من هذا أمر الغيب. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أنه يلقى بها ويتقول هل من مزيد أتبع يخبر الله عن جهنم أنها تتكلم تطلب المزيد حتى يضع الرب الذي فيها رجلا. وفي رواية يضع عليها القدم فينتمي بعضها إلى بعض فتقول قط. أما كيف يضع الرب سبحانه وتعالى رجله قبل ذلك؟ كيف يرمس الرب سبحانه وتعالى بالجسم وبالقدم؟ الجواب لو لم يكن نفس شقيق وسليم من الله ورسوله عليه السلام والسلام ما تجرب انا ابدا ان نصف الله الصفات في هذه الصفات الخبريه. الصفات الخبريه سواء كانت ذاتيه او فعليه كلها انما امنا بها تصديقا لخبر الانسان وخبر رسوله عليه السلام والسلام. الايمان بان لله وجها وله يدان الصفتان وله اصابع وله رجل وله قدم صفات ذاتية خبرية فقط. وإن إذا سلبية ونفسية إيمان لو لم يرد نفس وخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يجزم فيقول هذا القول ولا يجوز. ولكن على ما ثبت ما ليس علينا إلا الإيمان والتسليم ولا سلامة إلا الإيمان بهذه النصوص والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يقول لا يليق بالله تعالى إثبات اليدين وإثبات الرجل وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات الوجه لأن هذه أضعاف وأجزاء تستدل للمخلوق. يقال له أضعاف ويقال له أجزاء ويقال لها أطراف. إثبات هذه الإنسان يؤدي إلى التشريع وما يؤدي إلى التشريع مستحيل فإثبات هذه الصفات مستحيل. هكذا يحذرون أولئك الذين ابتعدوا كل البعد عن النصوص فصاروا يقررون ويقعدون قواعد في ما أنزل الله بهذه الصفات لا تستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول صحابي أو سلفي. إنما أوائل فقدها الخلق بعد أن ظهر علم الكلام ودرست الناس اصطلاحا يسمى الفلاحة وتأثروا فلسفة اليونان ومنطقهم فعادوا هذه القواعد وبهذه القواعد حاولوا قضاء على النصوص لأنها تصدق ويقاضيها صاحبها غير هذا إلحاد في آيات الله وإلحاد في أسماء الله الحسنى الواجب إذا سلمت إن لله سبحانه وتعالى وزنا كريما ويدان مصروفتان لا تتردد في إثبات القدر وفي إثبات الرزق لأن من باب الصفات كلها صفات صفات فوق واحدة ولا يجوز التفريق بين الصفات بأن تؤمن ببعضها إذا رأيت أنها تتابع عدليا وترفض الصفات الأخرى دعوها أنها لا تدل لله سبحانه وتعالى عدلا وليس المعيار العدل المعيار النفس الخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وتقول جهنم قد هذه اللحظة بفعل ورد فيها ورد فيها جهاز الآن أب السكون أب أقل في الكسر والتنوين أب في الكسر بدون التنوين ثلاث مرات أب أب السكون أب في الكسر بدون التنوين أقل في الكسر بدون التنوين أي حسن معنى حد تفكير على الشارع رحمه الله لا تزال جهنم الى اخره هذا الحديث بذكر بعض الجنه والقدر لله عز وجل وهذه الصفه تجري مجرى بقيه الصفات مجرى بقية الصفات الخبرية الصفات الخبرية التي هي الإشكال عند علماء الكلام فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه دون تكذيب دون أن يقصر بذلك عندما تتلقى بلفظة الرجل والقدم لا يقصر بذلك هذا موسى أولا مع أنه لا ينفذ أن يفتر بذلك وفتر عندما تجد وجه الله كما لا ينفذ أن يفتر بذلك السمع والبصر الذين لك عندما تجد لله سبحانه وتعالى السمع والبصر إذ ليس يسلمني من شيء وهو السمع إن جاءك خاطر من الأشاعرة والناسية وتنبيه منهم تذكر دائما قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا في ذلك ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في تشريعه ولا في وعده ووعيده في كل شيء والحكمه في وقت ذكره سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى فأملأن جهنم من الجنة والناس ينتظر بلذة والحكمة ولما كان مقتضى رحمته وعده أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الحكم وسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه الجد بأن هذه هي الحكمة بتسامح من الشارع صلى الله عليه وسلم القدر بأفعال الرب بأن الحكمة كذا دون أن يذكر من الله إشارة إلى ذلك أو من رسوله ولكن استنتاج فيه النوع المجموعة فلذلك لو أكثر لعل يكون أخر ولعل الحكمة فرق بين أن تقول لعل الحكمة كذا أو أن تجزم فتقول الحكمة كذا وفي كل حال مؤمنا أن هذا التخيل وهذا التكلف كان ينبغي أن نجف كما وقف السلف ولا نبحث هذا البحث، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف سابقا في السابق لأن جهنم عندما وعد أم لأن جهنم يعلم الله كيفية كيفية المد كيفية المد في جهنم وكيفية المد في الجنة مختلفة. يعلم الله أزلا وكثر أنه سوف يضع قدم عليها فتنزوي وتقول الأرض ليس معنى ذلك الشيخ تجدد بعد أن دخل أهلها وبقي فيها سعة تجدد له بعد ذلك له، فهذا كان معلوما لله لأن الله علم حكمة منه أنه لا يملأها في الداخل ولكن يملأها لأن يضع قدمه عليها حتى تنزوي ويلتف طرفها بطرف طرف آخر هكذا يتم ملؤها. هذا شيء ظلم وكتب أزلا. وأسلوب الشارع الله عنه ربما يدرك مراتب القدر أن ذلك أمر تجدد ولم يكن معلوما من قبل، ولكن تجدد ذلك وعند ذلك وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليه، وليس الأمر كذلك بل وعد الله مثل الدارين. لكن علم الله وكتب اختلاف كيفية من الجنة بأن يخلق خلقا آخر بين أهل الدنيا الذين دخلوا بأعمالهم بأسباب أعمالهم يخلق لها خلقا جديدا فيدخلون الجنة وهم لم يفعلوا خيرا قط رحمة من الله، هذا كان معلوما لله ومطلوبا عند الله. كذلك نتيجة ملء جهنم. بعد هذا نقرأ فنقول والحكمة في وقت ذكره سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الحمق والسعة بقي فيها مكان حقق وعده تعالى ووضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن اهلها. الشيء الذي ينبغي ان يعلم طالب العلم ان هذا شيء لم يتجدد لله اسمه بعد دخول اهل النار النار، بل كان شيئا معلوما ومرتوبا عند الله ان كيفيه مدحه هكذا بوضع القدم عليها. هذه النقطه ينبغي ان تفهم نقطه بسيطه جدا. واما الجنه فانه يبقى فيها فضل عن اهلها الذين دخلوها وهم من اهل الدنيا ما كثر فيما اعطاهم اوسع لهم. بعد ذلك ينشئ الله لها خلقا اخرين كما ثبت ذلك في الحديث، وكما قلنا كذلك هذا الاجراء معلوم عند الله ومكتوب ازلا ليس هناك شيء يتجدد بعلم الله تعالى. لم يكن معلوما من قبل ان من مراتب القدر ان تعلم لأن الله علم كل شيء وكتب عنده قبل أن يخلق هذا الأرض، بل الله تسميته أنه الرازق أو الرزاق وأنه الخالق، هذا الاسم لم يتجدد في خلق الخلق وإلقاء الرزق، بل هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق، وهو المعطي قبل أن يخلق المعطي ويخلق الله. هكذا ينبغي أن يعلم الأمر والشأن عظيم جدا حتى الرب تعالى، ولا ينبغي أن يقال فقط على المخلوق في كل شيء.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله: يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويتكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، وهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان.
السلام عليكم سيدي رحمه الله تعالى. إنه يقول الله تعالى يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه المنادى إن الله، بصوت يسمعه آدم الذي هو المنادى إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وفدا إلى النار، يسمع الله بني آدم وفد إلى الجنة وفد إلى النار، متفق عليه. وقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وليس بينه وبينه ترجمان. سيكلمه ويرد المتكلم المخاطر على الله أجر له في ذلك بأجل كلام بأجل اللغة العربية السريانية العبرانية الإنجليزية العربية والمرة لا نقول نترك هكذا. يكلم الله الخلائق والذي يكلمه عبد من أبيه من أجله وبأجل لغة الإنسان يتكلم في الدنيا، هل الله سبحانه وتعالى يمنح تلك اللغة مثلا أو اللغة الأخيرة التي اختارها الله وأنزل بها كتابه اللغة العربية؟ الله أعلم. بعض أهل العلم ذكر أن كلام أهل السنة وأن السؤال في الأرض كل ذلك في اللغة العربية، والجد بذلك اقتدى، والجد لأن أهل الجنة يتكلمون بهذه اللغة، وأن المذكور في القبر بهذه اللغة أو كل لغة سريانية قوله يا آدم في هذين الحديثين إثبات القول الشاهد من الحديث، إثبات القول بأن الله يقول وأن الله ينادي وأن الله يتكلم فيكلم. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك في باب الكلام، إنهم يثبتون لله تعالى كلاما حديثيا له حرف وصوت، وأن هذا القرآن الذي بين لفظ المصحف كلام الله حقيقة تقدم ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الكلام من صفات الأفعال باعتبار أفراد الكلام، لأنه يقع في وقت دون وقت. كلم الله آدم حواء، كلم نوحا، وكلم كريما محمودا، وكلم نبيه وخاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام في بدء الإسراء والمعراج. يتكلم الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر، باعتبار هذه الأفراد أفراد الكلام صفة الكلام صفة الفعل، وباعتبار اصل الكلام صفه الذات، اي لم يزل الله متصفا بصفه الكلام سواء تكلم بالفعل او امسك عن الكلام اذا شاء ذلك فهو موصوف بصفه الكلام، لم يعدم صفه الكلام ولم تكن صفه الكلام يوم ما مستحيله على الله ثم تحولت من الاستحالة إلى الجواب. وأن قوله ونداءه سبحانه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، وخصوصا لفظة النداء إذا قيل فلان نادى فلانا لا يسمى النداء نداء إلا إذا كان بصوت مسمع، وإذا كان متصرف في الكلام وفي القول قد يكون في النفس، ولكن النداء لا يتم أبدا عربية إلا إذا كان بصوت يسمعه المنادى. إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من ينادي ويكلم، وفي هذا رسم على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، إن بكسر الهمزة بعد القول، في قولهم إن ليس بأسلس همزة، في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. الأشاعرة خالفوا أهل السنة وخالفوا إخوانهم المعتزلة وأتوا بإصطلاح جديد عند المعتزلة، إذا قلت الله متكلم يقول لك نعم الله متكلم، ما معنى متكلم؟ أي خالق للكلام، عدو سليم، إلحاد سليم، لا يسليم. لكن الأشعر يقول الله يتكلم بقول، ولكن كلامه ليس بحرف ولا صوت، كلام المسجد وقديم. من أنبأك بهذا من أين؟ وهل يكون إثبات شرك بالله؟ لم يسلمه لمسلمه ولم يسلمه له رسول بكتابه. مصدر التلقي هنا واحد، الوحي، اما وحي يتلى وتعبد بتلاوته القران، هو وحي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته لكن يجب العمل بالسنه. غير هذين المصدرين، غير هذا المصدر الذي هو الوحي لا يجوز التحدث عن الله ابدا لا نفيا ولا القول على الله بالعلم واستثبات كلام النفس له ليس بحق ولا صوم، بينما هو يخبر بان هذا القران الذي انزله ووصفه كانه كتاب مبارك ووصفه بانه هدى وشفاء اخبر ان هذا الكلام كلام اذ يقول رب سبحانه وان احد من المشركين التجاره اجره حتى يسمع كلام الله لو سالت اشعريه الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين هل هو الكلام النفسي؟ هل الكلام النفسي يلمع؟ هل الكلام النفسي يدلك؟ انا اقول لا جواب لنا. الجواب هكذا قال شروطنا، هكذا نقلنا، هذا جواب، هذا لا ينفع، هذا دليل العادي لا دليل فعلا. عادلون ليس لديهم تكليف الا مجرد التكليف، علما لانهم يجدون التكليف ولا يعرفون ما نفسه. يقولون لا يجد التكليف في باب العقيده، اي انتم تقلدون، من اين لكم هذا الا مجرد التكليف؟ من اخبركم بان حديث النفس كلام؟ حديث النفس ليس بكلام، انما هو حديث النفس. لا يكون الكلام كلاما حتى تتكلم به وتلقط وتنطق، بعد ذلك يعتبر كلاما تحاسب عليه وتخاطب عليه. حديث الامثله خالف اللغه خالف الكتاب والسنه خالف المنهج السليم تضار. لذلك عندما يرجع هذا الله وشرع صدره منهم الرجوع الصريح يكتب مثل هذا، وهو الدكتور محمد خليل عبد الله رحمه الله. قال مبارك نستفيد من هذا المنظار صدق الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره، الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منهم، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟
وقوله أي قول شيخ الإسلام في رسالته الواسطية التي بين فيها أصول أهل السنة والجماعة، قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض، المريض رؤية المريض جائزة وثابتة إذا كانت خالية من الشرك. الرقية عبارة عن قراءة آيات من كتاب الله تعالى على محل الوجه أو أدعية مأثورة يقرأها الإنسان إما على نفسه أو على غيره، ولكن الأفضل عدم طلب الرقية ليلحق الإنسان بكمال إيمانه بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين هم كمل المؤمنين الذين لا يسترقون ولا يكسرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك الرقية وإن كانت جائزة إذا خلت من الشرك، لكن الأفضل أن يرق الإنسان نفسه، أو إذا رقاه شخص بدون طلب، وإلا طلب الرقية فيه التفات إلى غير الله تعالى ينقص التوكل بهذا الطلب. التوكل شعبة من شعب الإيمان، لا يجوز التوكل في طلب الرقية ولكن يبقى في رقية المريض سواء رقى الإنسان نفسه أو غيره. يقول ربنا الله الذي في السماء، ربنا هو الله الذي في السماء، ربنا الله مبتدا وخبر، ربنا الله المعبود الذي في السماء أي الذي في العلو، معنى في السماء كما في قوله تعالى أنتم من في السماء ليس معناه تحوط به السماوات، فالمعنى في السماء أي في العلو أو فوق السماء على السماوات كلها، فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش، فوق كل شيء. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، تنزه عن النقائص والعيب، امرك في السماء والارض، كما ان كما رحمتك في السماء، رحمه الله تنزل من السماء وامره في الارض وفي السماء، فرحمته في السماء هذه الرحمه المذكوره هنا رحمه مخلوقه، ليست الرحمه التي هي صفه من صفات الله تعالى، بل رحمه مخلوقه. اجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ذنوبنا الحوب الذنوب سيأتي تفسير ذلك في الشرح، أنت رب الطيبين، كل هذا توسل بأسماء الله تعالى وبالثناء عليه. أنت رب الطيبين، إنما خص الطيبين لأن الطيبون هم المؤمنون الصالحون، وهم الذين يثبتون له العبادة ويخوضون بحق الربوبية، وإلا هو سبحانه وتعالى رب كل شيء. أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. هكذا يقدم قبل الطلب الثناء والتوسل وطلب المغفرة. كل من يريد أن يعمل عملا صالحا أو كل من يريد أن يطلب من الله طلبا ينبغي أن يقدم بين يدي الطلب عملا صالحا. إذا أردت أن تدعو الله فتطلب منه طلبا قدم بين يدي ذلك عملا صالحا كالصلاة والصيام والصدقة أو الاستغفار والثناء على الله. يعتبر هذا توسلا هذه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تطلب طلبا كما في هذا الحديث بعد أن أثنى عليه بهذا الثناء يأتي فيقول أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الذي. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بجسد الأعمى لما طلب الأعمى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له يرد الله عليه بصره وألح على ذلك. طلب منه أن يذهب إلى الميضة فتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى نفسه والرسول يدعو له. هذا الحديث وذاك وغيرهما استنتج أهل العلم من ذلك كله مشروعية أو استحباب تبدين عمل صالح قبل الدعاء. لذلك يستحب أن يصوم المؤمنون إذا أرادوا أن يستسقوا قبل يوم الاستسقاء ثم يستسقون وذلك أقرب للرجال. معد الشاهد من الحديث ربنا الله الذي في السماء. هذا معد الشاهد إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه وقوله. هذا الحديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال للصحابة في بعض الظروف ألا تأمنوني على الأموال على العطاء حتى لا أتهم بأني أفضل زيدا على عم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الله سبحانه وتعالى أمنه على الوحي الذي هو الدين كله. إذا كان الله أمنه على الوحي يبلغ دينه إلى عباده ويهديه إلى صراط المستقيم فيجب أن يؤمن من كل شيء. بل إن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اتقاد أمانته وصدقه وفطانته وتبليغه هذه من الصفات التي يجب الإيمان بها. ولا ينبغي تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. والحديث الذي قبله وأنا أمين من في السماء أي أمين من في العلو أو أمين من فوق السماء. فتلك الفوقية مفسرة بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم هو قوله ومنه قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش. هذه التسعة من حديث الأوعاد المعروف. والحديث في الجملة بعيد لكن التسعة هذه من الحديث آخر الحديث الذي اختاره شيخ الإسلام وذكره هنا صحيح من حيث المعنى، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. في هذا الحديث جمع بين العلو وبين المعية، الله فوق العرش، وعرش الرحمن مخلوق عظيم فوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش شيء، منتهى هذه المخلوقات والعالم كله، كل شيء من المخلوقات تحت العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، خلق العرش وخصه بالاستواء عليه، فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، لأن العلو صفة دامية، العلو غير الاستواء، والاستواء على العرش استواء علو خاص، وهناك علو عام وهو علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات كما يليق به سبحانه، وهو فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، أي هو معكم بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وبجميع معاني أرضه. هذه المعية معية حقيقية، وهي ليست معية الذات، معية العلم والسمع والبصر والتدبير، معية عامة، هي معية حقيقية كما أن معية الذات للمخلوق حقيقية، كونك في ذاتك معنا في هذا المجلس معية حقيقية.